فقه الدليل فقه الدليل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المهجرين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلاه وازكى التسليم، اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاحرام، وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ربة المواقيت، ولم يقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ستة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خريبة قرب رابط بيننا وبين مكة خمس مراحل أو ست، ومن أحرم من رابط فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن هي لملم بينه وبين مكة ليلتان، وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرن، ولاهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمره، ومن كان دون ذلك فمهله من اهله، وكذلك حتى اهل مكه يهلون منها. متفق عليه. ومن لم يمر بميقات احرم اذا حاد اقربها منه، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: انظروا حدوها من قديم، وفي لفظ من طريقكم، رواه البخاري. ومن لم يحاد ميقاتا احرم من مكه بقدر مرحلتين، لانه اقل المواقيت. قال في الشرح: اجمعوا على هذه الاربعه، واتفق اهل النقل على صحه الحديث فيها. وذات ميقات اهل المشرق في قول الاكثر. قال ابن عبد البر: اجمع على ان احرام العراقي من ذات عرق احرام من الميقات. وفي صحيح الامام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها مرفوعا نحوه، رواه ابو داود والنسائي. ووقت عمر رضي الله تعالى عنه ايضا لاهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. وذات عرق قرية خربة قديمة من علامات المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق، اقنع. وعن انس رضي الله تعالى عنه انه كان يحلم من العقيق، وكان الحسن بن صالح يحلم من القبلة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقت لاهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: هو احوط من ذلك، ولا يعد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر، لعدم وجود النية منهم، واذا انعقد لم يبطل الا بالردة، لقول الله جل وعلا: لئن اشركت ليحبطن عملك، الايه. لكن يقصد بالوقت الفرد قبل التحلل الاول. قال ابن المنذر: اجمع على ان الحج لا يقصد باتيان شيء في حال الاحرام الى الجماع، والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف لهما مخالف، ولا يقتل بل يلزمه اتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وابي هريره وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين لقول الله: واتموا الحج والعمره لله، ويقضي من قاضي. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإحرام نية النسك، هكذا ذكروا الإحرام، وسمي إحراما لأن الذي يدخل فيه تحرم عليه المحظورات، ولأنه يتميز عن غيره ليعرف أنه في عبادة، يتميز بلباسه، ويتميز أيضا بأقواله، فيتميز بكونه يلبس إزارا ورداء عادة، ويتميز بكونه يلبي يكرر التلبية ليدل على أنه في نسك، أي في عبادة قد تلبس بها، ولا يزال في هذه العبادة إلى أن يتحلل منها بإكمال أعمالها. العمرة إكمالها بالطواف والسعي والتقصير أو الحلق، والحج يزيد بالوقوف بعرفة، ثم المبيت بمزدلفة، ثم المبيت بمنى، وكذلك رمي الجمار. هذه إذا فعلها تحلل، تحلل من الإحرام. فالإحرام واجب لمن أراد النسك، ويجب من الميقات، من أحد المواقع، أي ميقات مر به. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، لم ينقل عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تجاوز ميقاته قبل أن يحرم، بل الفقهاء يلزمون كل من مر بالميقات أن يحرم ولو تكرر ذلك منه. يقولون هذه المواقيت لها مكانة ولها حرمة، فإذا مر بهذا الميقات قاصدا مكة فإن عليه أن يحرم إن كان في وقت حج أحرم بحج أو بحج عمرة أو بعمرة ثم حج، وإن لم يكن في زمن حج أحرم بعمرة، وله أجر على ذلك. ألزموا كل من مر بالمواقيت، قالوا لا يتجاوزها إلا بإحرام، إلا أنهم رخصوا في من تتكرر حاجته، أي صاحب الحاجة الذي يتردد. مثلوا بالبريد الذي يأتي كل أسبوع، فإنه يشق عليه أن يحرم كل أسبوع، وكذلك مثلوا في زمانهم بالحشاش الذي يذهب يحش الحشيش ثم يأتي به ويمر على المواقيت، ومثلوا بالحطاب الذي يتكرر ما ذهابه لأجل أن يحتطب حطبا ثم يأتي به على بعيره أو على حمار ونحوه. فقالوا هؤلاء يعفى عن أحدهم، لا يلزمه أن يحرم كل ما مر بالميقات لأنه قد يشق عليه. وأما الذين لا تتكرر حاجتهم، لا يمر على المواقيت إلا في السنة مرة أو مرتين، فقالوا لا بد أنه يحرم منه لحرمة الميقات ولحرمة مكة، أي كلما ذهبت إلى مكة ومررت بالميقات فأحرم منه بعمرة، ولو ذهبت كل شهر أو كل شهرين. هكذا ذكروا. واشتهر ذلك عن الفقهاء، ولكن رجح آخرون أنه لا يلزم، ومنهم مشائخنا وقالوا إنه قد يكلف عليه أن يحرم كل ما مر، ثم قالوا إن الحديث لا يدل على الوجوب لأن فيه ممن أراد أو ممن يريد، فإذا مر وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يلزمه الإحرام. هكذا. وعلى كل حال الإنسان يحتاج إلى أن يحتاط ليخرج من الخلاف، فتحرم إذا مررت بالميقات ذاهبا لمكة وليس عليك مشقة، وأما الذين يتكرر مرورهم في هذه الأزمنة أهل سيارات الأجرة الذين يمرون على المواقيت من الطائف مثلا، أو يأتون من جيزان من تهامة، أو يأتون من المدينة كل أسبوع مرتين أو ثلاث مرات، أو كذلك يجيئون من رابغ ومن ينبع أو من بدر يمرون بهذه المواقيت، وكذلك أيضا الذين يركبون معهم لحاجات، فتكليفهم بأن يحرموا كلهم كلما مروا فيه صعوبة ومشقة. فها هنا يذكر دليلهم، يقول ما نقل عن أحد من الصحابة أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، كل ما مروا بميقات أحرموا إذا كانوا قاصدين لمكة. ذكر المواقيت، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، الحليفة تصغير الحلفة، شجرة لها أوراق تنبت في الجبال أو في بعض السهول، كان ذلك المكان فيه هذه الحلفة، هذا الشجر الذي فيه هذه الأوراق، فكأن هناك شجرة صغيرة تسمى الحليفة، فسمي المكان به ذو الحليفة، وتسمى الآن أبيار علي. وقد أنكر شيخ الإسلام هذه التسمية كأنها اشتهرت في عهد شيخ الإسلام بئر علي، والذين سموها الرافضة يدعون أن عليا قاتل الجن هناك، وأنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن عليا وغيره من الصحابة أقوى من أن يثبت الجن لقتالهم، فهذا كذب. الرافضة يريدون بذلك ذكر فضيلة لعلي، وعلي له فضائل كثيرة تكفي عن أن يقال إنه قاتل الجن في هذا المكان. بين ذو الحليفة وبين المدينة عن المسجد النبوي 7 أميال أو 6، كانوا يقدرون بالميل، الميل 3 فراسخ، 3 فراسخ يعني إما 21 فرسخا أو 18 فرسخ. الفرسخ يقطعه الراجل في نصف ساعة أو الفرسخ 3 ميل يقطعه بنصف ساعة، والفرسخ 3 أميال، فمعناه أنها 7 أميال، أي يقطعها في 3 ساعات ونصف. هكذا الفرسخ 3 أميال وهم يقطعون الفرسخ في 1.5 ساعة. بينها وبين مكة 10 مراحل، فهي أبعد المواقيت من مكة. المرحلة مسيرة يوم، أي مسيرة 12 ساعة بسير حاملات الإثقال، وذلك لأنهم يحملون على الإثقال الرواحل أي الإبل، ويسيرون سيرا معتدلا ليس به شدة وصعوبة وإسراع شديد، وليس ببطيء، ولكن يسيرون السير المعتاد، فيقطعون من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة في 10 أيام، يسمونها 10 مراحل. وميقات أهل الشام ومصر أي جحفة، الذين يأتون من مصر عن طريق البر أو من الشام أو من الترك أو من البلاد الأفريقية ويمرون بمصر ونحوها يحرمون من الجحفة، قرية خريبة قريبة من رابغ، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير فيجزئه. الجحفة قرية قديمة اسمها مهياء، ثم إنه جاءها السيل فاجتهفها فسميت الجحفة، وكانوا يمرون بها قبل وجود رابغ، يمرون بهذه القرية مهياء. لما خربت صاروا يحرمون من رابغ، ورابغ بلدة قديمة ذكرها ابن حجر في فتح الباري، قال الناس الآن يحرمون من رابغ، فيدل على أنها بلدة قديمة. رابغ قبل الجحفة بنحو ساعة أو نحوها على سير الأقدام. الجحفة لما كانت هي الميقات المحدد اهتمت بها الدولة وسهلوا طريقا يتيمم لها، ينعزل من الطريق المسبلة الذي يأتي من ينبع ويأتي من بدر ليصل إلى الجحفة، وبنوا هناك مسجدا وجعلوا فيه موظفين يحرسونه ويخدمون الحجاج، فالذي يريد أن يحرم من نفس الميقات يتجاوز رابغ بقليل ثم يميل، يجد طريقا يميل ذات الشمال ويسير معه بضع دقائق على السيارة ويجد الجحفة، ويجد المسجد وفيه متوضا وفيه مغتسلات وفيه حمامات وسخانات ونحو ذلك كما توجد هذه أيضا في المدينة أي في ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة. هكذا قبل أن يبنى المسجد كان الناس يحرمون من رابغ، وفي رابغ أيضا أهلها عندهم مثل البيوت وبيوت الماء يؤجرونها على من يريد الإحرام، وفيها ماء ساخن أو يجد ماء ساخنا يعطونه في سطل أو نحو ذلك. هكذا من أحرم من رابغ فيجيئه، قد أحرم قبل الميقات بيسير. يقول ميقات أهل اليمني لملم بينه وبين مكة ليلتان، أي مسيرة مرحلتين بينهما مسيرة يومين، وتسمى الآن السعدية، يمر بها أهل اليمن الذين يأتون من جميع اليمن من صنعاء ومن المكلا ومن عدن من جميع اليمن، وكذلك أيضا الذين يلحقون بهم أهل تهامة وكذلك أهل السروات جبال السروات وأهل أبها وأهل جيزان وقرى جيزان، طريقهم يمر بهذا الميقات الذي هو يلملم أو السعدية بينه وبين مكة ليلتان مرحلتان. وهناك مسجد وفيه أيضا خدام وعمار وحراس، وفيه سخانات في الشتاء، وفيه مياه متوفرة، وفيه من يبيعون مثلا ما يحتاجه المحرم كلباس الإحرام وحذاء المحرم وحذاء من عليه، يجد ذلك كله في ذلك المكان. وميقات أهل نجد قرن يسمى قرن المنازل وقرن السعالب، بينه وبين المكة مسيرة يوم وليلة. هكذا ميقات أهل نجد يسمى الآن السيل الكبير. هذا السيل بلدة وفيها سكان كثيرون وفيها جوامع وفيها أيضا الباعة والمؤجرون، فيها حجر تؤجر على من يريد الإحرام، ويجد فيها السخانات والماء الساخن ونحو ذلك، وقد بني فيها أيضا مسجد للمحرمين كبير، وزود بما يحتاجونه بكل ما يحتاجه المحرم زود بذلك. وكذلك أيضا هناك الباعة الذين يبيعون اللباس ويبيعون جميع ما يحتاجه، وهم كثير، يقصده الحجاج والمعتمرون. وهناك مختبئات يدخل فيها النساء ونحو ذلك. هذه هي المواقيت. يقول لأهلها ولمن مر عليها. وهناك ميقات جديد لأهل الطائف ولأهل السروات الذين يأتون من أبها ومن الخميس ومن جبال السروات الباه أو بلجرسي ونحوها، وذلك لأنه وجه لهم طريق مع جبل رفيع يسمى كرى، ولما فتح لهم استغنوا عن أن يذهبوا إلى السير لبعده عنهم واختصار هذا الطريق، احتاجوا إلى ميقات. وكان ذلك في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم إنه أفتى بأن يحرموا من مكان اسمه وادي مهرم في رأس ذلك الجبل في ذلك المكان الذي يمر به أهل الطائف ونحوهم، واعتمد في فتواه أن هذا محاذا للسيل، أو أنه هو نفس الميقات الذي يسمى قرن الثعالب قرن المنازل. ووجد أيضا وثائق قديمة لأهل تلك الأماكن، فلان يقول بيت داري التي في قرن المنازل، بيت داري التي في قرن الثعالب، بيت مزرعتي التي في قرن. فلما تحقق أن ذلك المكان هو الذي يحاذي السيل، أي يحاذي قرن المنازل الذي يحرم منه أهل نجد، جاء لهم امتدادا له، فأفتى بأنهم يحرمون من هذا الوادي وادي محرم. وكان الذي فتح الطريق وأصلحه هو ابن لادن، ثم إن بن لادن بنى مسجدا صغيرا يحرمون منه يصلون فيه، وجعل تحته مدرسة يدرس فيها أهل ذلك الحي، يدرس فيها المبتدئون. ثم إن علوي مالكي كتب على باب المسجد: جزى الله المعلم كل خير ورقاه إلى أعلى المنازل، بنى لله بيتا فيه دار لنشر العلم في قرن المنازل. فجزم بأنه قرن المنازل. ثم بعد مدة بنت الحكومة هناك مسجدا كبيرا يحرم منه الذين يقدمون من هذا الطريق أهل الطائف ومن مر معهم عليهم من أهل السروات ومن أهل تلك الجبال، فإنه يصعب عليهم أن يذهبوا إلى السيل، فلذلك ينزلون مع هذا الطريق الذي هو هذا الجبل المسهل ويسمى كرى، فيحرمون منه. يقول: وما منزله دون الميقات؟ فميقاته منزله. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. فهذا دليل على أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من منزله. فهناك في طريق السيل الكبير قرية اسمها الزيمة، يحرم أهلها من بيوتهم، وقرية اسمها الشرائع القديمة وكانت عامرة قبل 50 سنة بالسكان، وفيها أيضا كثير من الإنتاج ومن النخيل ونحوها، وإن كانت هذه الأزمة قد غربت ولكن لا يزال فيها سكان. يحرمون أهلها منها من منازلهم. وطريق المدينة الطريق الجديد يمر بقرى كثيرة، فيمر بعسفان، أهل عسفان من دون الميقات يحرمون من بيوتهم، ويمر بقرية اسمها أخليص، أهل أخليص أيضا يحرمون من ميقات من بيوتهم. نقول ميقاتكم بلادكم. وهذه القرية التي هي أخليص أيضا فيها كثير من السكان، وحولها كثير من القرى الصغيرة التي ترجع إليها، وكلهم دون الميقات فيحرمون من بيوتهم. وهكذا أيضا الذين يأتون من جدة، جدة دون المواقيت، فأهلها يحرمون منها، وأهل بحرة قرية أيضا دونها يحرمون من بيوتهم، وأهل حدا وأهل الشميسي قرى دون جدة وبينها وبين مكة خارج حدود الحرم يحرمون من بيوتهم. هذا معنى قوله من منزله دون الميقات فميقاته منزله. حتى أهل مكة من مكة ميقاتهم بيوتهم إذا أحرموا بالحج، وأما إذا أردوا إحراما بعمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل، يخرجون إلى التنعيم التي أحرمت منها عائشة لما أرادت العمرة، يخرجون إلى مثلا الجعرانة أو إلى عرفة أو ما أشبه ذلك. هكذا يقول: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاز أقربها منه. إذا لم يكن في طريقه ميقات، مثلا أهل السودان يأتون من طريق البحر في سفن أو بواخر ولا يحاذون شيئا من المواقيت ما داموا في السفينة أو في الباخرة حتى يصلوا إلى الميناء، وحيث أنهم لا يحاذون شيئا من المواقيت فإن ميقاتهم الميناء، إذا وصلوا إليها يحرمون منها. وأما الذين يأتون إلى جدة ويمرون بالمواقيت فلا بد أن يحرموا منها من المواقيت، فإن الذين يأتون من الشام ومن المصر طريقهم يمر بجدة ولكن يمرون بالميقات الذي قبله وهو الجحفة، فنقول أحرموا من الجحفة سواء قدمتم جوا أو برا. وكذلك أيضا الذين يأتون من شمال المملكة برا أو جوا، الذين يجون من حائل أو من الجوف أو من عرعر أو من الطريف أو من الجريات ونحوه، فهذه لا طريق لهم إلا على المدينة غالبا، يمرون بتبوك، ثم من تبوك طريق يمر بالمدينة، فنقول ميقاتكم المدينة إذ الحليفة. وأما الذين يأتون من الساحل، الذين يأتون مثلا من ينبع أو أملج أو الواجه أو كذلك أيضا خيبر أو العلا، يسمى قديم الوادي القرى، فهؤلاء يمرون بالجحفة، فميقاتهم الجحفة. يقول أن عمر رضي الله عنه سئل عن الذين يأتون من العراق في عهده، أسست مدينتان كبيرتان في العراق، الكوفة والبصرة، وعمرت السكان، ولما جاءوا سألوا عمر وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة لأهل نجد قرن، وإن قرن جور عن طريقنا، يعني صعب أن نذهب لنمر به. فقال عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، في رواية انظروا حذوها من قديد. فقال انظروا حذوها من طريقكم، فهد لهم ذات عرق. وقديد موضع بين مكة والمدينة، وهو أقرب إلى طريق أهل حائل وأهل تلك البلاد. ومن لم يحاذ ميقاتا أهرم عن مكة بقدر مرحلتين، قد يجيء أناس ويمرون بميقات كالذين يمرون يأتون من طريق حائل مثلا، ولا يحاذ ولا يمرون بميقات، فإذا بقي بينهم وبين مكة مسيرة يومين فإنهم يحرمون. مسيرة مرحلتين هذا أقل المواقيت. قال ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير أجمعوا على هذه الأربعة التي هي المواقيت، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها، لأن الحديث رواه ابن عمر ورواه ابن عباس. يقول وذات عرق ميقات أهل المشرق، في قول الأكثرين. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات، إذا أحرموا من ذات عرق فإنهم قد أحرموا من الميقات. وذكر في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أنه وقته لهم. وعن عائشة مرفوعة نحوه، رواه أبو داود والنسائي. وقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. فعل هذا أهل العراق طريقهم لا يمر بميقات، وكانوا قديما يقدمون رأسا من العراق وكذلك الذين وراءهم كأهل خراسان وأهل المشرق، أهل إيران وأهل الهند والسند وما وراء النهر، طريقهم إلى العراق، ثم يتوجهون رأسا مع صحراء إلى أن يصلوا ذات عرق فيحرمون منها ويمرون بصحاري واسعة ممتدة ليس بها سكان، ويشك عليهم حمل الماء لأن الطريق طويل، قد يمشون مثلا 10 أيام لا يمرون بماء. ثم إنهم باب الخلفاء جعلوا مصانع برك كبيرة، وجعلوا بطنها يعني مصبوما حتى لا يشرب الماء، ولم يكن عندهم الإسمنت، عندهم بدله الآجر، فبسطوها وعمقوها بحيث أنها أن طولها مثلا شرقا وغربا أنه 40 مترا، وكذا جنوبا وشمالا، وعمقها قد يصل إلى 7 أمتار. فإذا جاء السيل انصب السيل من الجهات إليها وامتلأت، وبقي الماء فيها 8 أشهر أو 10 أشهر، فيمر الحجاج ويجدون فيها الماء ويشربون ويسكون رواحلهم ويملؤون قربهم، وبين كل كل مصنعين نحو مسيرة يومين، كل ما ساروا يومين وجدوا هذه البراك، ويمرون أيضا بحرات فيها حجارة. وإذا ولما كانت هذه الحرات يشق المشي عليها مع سير الإبل، فهصوها إلى أن فتحوا طريقا، فتجد هناك طريق عرضه نحو 20 مترا، قد أزيلت الحجارة حجارة الحرة عن يمينه وعن شماله حتى تتمكن من سيره الإبل، تتمكن من السير عليه، فيصلون إلى هذا الميقات الذي يسمى قديما ذات عرق، ويسمونه الآن الضريبة، ولكن حيث أنه لا يمره طريق مسفلت يكل أن يحرم منه أحد، ومع ذلك يأتي بعض البلاد وبعض القرى الصغيرة الذين في تلك الجهة ويدخلون منه ويحرمون منه من الضريبة، يقتلها بالذي وقته. بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وكذلك عن عائشة، ولكن الذي في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، فلذلك يمكن أن عمر وقته وهو لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ذات عرق قرية خريبة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وتسمى الآن كما عرفنا الضريبة. العرق هو الجبل المشرف على العقيق، ويسمى كل موضع شقته الأرض عقيق، وجمع عك وعقائق. هكذا قال في الإقناع. روى أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق لأنه كان من أهل البصرة، سكن أنس في البصرة. الحسن بن صالح أيضا يحرم من الربذة. الربذة قرية شرق المدينة، والتي سكن فيها أبو ذر رضي الله عنه لما أن عثمان نفاه استقر في الربذة وجعل فيها سكنا. ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: وقتل أهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل المشرك العقيق. عرفنا أن العقيق هو كل موضع شقته الأرض. يقول ابن عبد البر: هو المحفوظ من ذات عرق، هو أحوط من ذات عرق، وكأنه قبلها بقليل. يقول: ولا ينعقد الإحرام مما مع جنون، مع وجود الجنون والإغماء والسكر. الإحرام لا بد له من نية، فالذي يمر بالميقات وهو مجنون ليس له عقل حتى ينوي. وكذلك إذا كان مغمى عليه في غشية، وكذلك إذا كان سكران، فلا ينعقد الإحرام مع وجود هذه الأشياء. يقول: وإذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة. متى أحرم فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يكمله، ولا يبطل الإحرام إلا إذا ارتد. الردة تحبط الأعمال. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هكذا. يقول: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التهلل الأول. إذا وطئ المحرم يعني وطئا حقيقيا وهو الوطء في الفرج، فسد نسكه ونسك المرأة إن كانت محرمة. ومع ذلك يبقيان على إحرامهما بهج أو عمرة إلى أن يكملاه، فيقال عمرتك فسدت، ولكن مع ذلك عليك أن تطوف لها وتسعى وتقصر، وعليك فدية، وهو أنه إذا وطئ يلزمه بدنه، سواء في الإحرام بالعمرة قبل أن يبدأ في الطواف، أو في العمرة أو في الإحرام بالحج قبل أن يرمي الجمرة ويحلق، أي قبل التحلل الأول. يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، يعني لا يفسد بالحلق ولا يفسد بالاحتلام وما أشبه ذلك إلا الجماع. فإذا جامع فسد نسكه. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف، فيكون كأنه إجماع. ومع ذلك يقال فسد نسكك، ولا يقال بطل. الفاسد هو الذي يبقى بقاياه، ولهذا قال يفسد بالوطء، ثم قال ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. البطلان هو الذي لا يكون له ثواب أصلا، بل يبطل ولا يستمر فيه. وأما الفساد فهو الذي يكون فيه خلاف، ومع ذلك فإنه يقضيه. فالحاصل أنه إذا وطئ لم يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء. يقال أكمل نسكك، كمل عمرتك ولو كانت فاسدة، بالطواف والسعي والتقصير، وكذلك أيضا في الحج أكمل حجك. إذا وطئ ليلة مزدلفة كمل، أي كمل إحرامك، عليك أن تذهب وترمي وتهلك، وتبقى عليك الطواف والسعي، وعليك أيضا تكميل الحج أن ترمي الجمار في أيام التشريق وتبيت، وعليك مع ذلك فدية. هذه الفدية هي كما ذكروا أبدنا كما يأتينا في باب الفدية. دليل إتمامه قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وعليه بعد ذلك أن يقضي هذا النسك الذي أفسده. هكذا يقول الشارح لا نعلم فيه خلافا. ويقولون إن الإحرام لا يبطل بالإبطال، لو أنه أراد أن يلغيه نقول لا يبطل، بل عليك إتمامه ولو أنك ألغيته. كثير من الناس الجهلة يحرم بالعمرة، ثم إذا جاء إلى مكة ووجد زحاما ألغى إحرامه وقال لا حاجة لي في هذه العمرة، خلع ثياب الإحرام ولبس ثيابه ورجع إلى أهله. فنقول أنت باق على إحرامك، ولو مكثت شهرا جماعك لأهلك حرام، ولباسك حرام عليك، وحلقك وتطيبك ونحو ذلك، كل ذلك لا يحل لأنك ما كملت نسكك. إن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، فمن تلبس بواحد منهما فلا يتحلل حتى يكمله إلا إذا اشترط. إذا قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ونقف هنا.